كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الدين. السلام عليك أيها المسيح البار التميم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقلت السلام وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم حجج الله ونحن مضطرون إلى هذه الحجج، ولأنهم شهداء الله على خلقه وقد فرض سبحانه طاعتهم، ولأنهم الهداة ولاة أمر الله وخزنة علمه وخلفاؤه في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى ونوره، وهم العلامات والنجوم والآيات، وهم أهل الذكر وأولي الأمر والراسخون في العلم وموضع محبة الله. فإن ديننا لا يستقيم إلا بالرجوع إليهم، والقلب لا يهوي ولا يرجع إلا إذا كانت العودة إلى الحبيب. وقد فرض الله حبهم على الناس وجعل مودتهم عليهم السلام أجرا للرسالة، فقال عز من قائل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ومحبة أهل البيت عليهم السلام فضلا عن أنها ضرورة عظمى من ضرورات الإيمان، لأنها محبة لله لكونهم أحباؤه سبحانه، هي سعادة في الدنيا ومنجاة في الآخرة، بصيرة في الحياة وحسن ثواب يوم الحساب. والمحب إذا ألم بحبيبه مكروه حزن وبكى، ودخل قلبه الهم والأذى، ولا تهنأ نفسه إلا إذا بثت غمها وذكرت مصيبتها وزارت ديار حبيبها وجادت بأدمعها. هو ذا الشاعر يقول: ما في المنازل حاجة نقضيها إلا السلام وأدمع نذريها، وتفجع للعين فيها حيث لا عيش أوازيه بعيش فيها. أبكي المنازل وهي لا تدري الذي بعث البكاء، لكنت أستبكيها. بالله يا دمع السحائب سقيها، ولئن بخلت فأدمعي تسقيها. صلوا على بنت النبي محمد بعد الصلاة على النبي أبيها، وابكوا دماء لو تشاهد سفكها في كربلاء لما ونت تبكيها. يا هولها بين العمائم واللها، تجري وأسياف العذا تجريها. تلك الدماء لو أنها توقى إذن كانت دماء العالمين تقيها. لو أن منها قطرة تفدى إذن كنا بنا وبغيرنا نفديها. جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه حزن على زوجته الطيبة المؤمنة خديجة بعد موتها حزنا شديدا، وسمى عام وفاتها ووفاة أبي طالب أعمه رضوان الله عليه بعام الحزن. وبعد أن هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وقبل الوصول إليها نزل في قباء ينتظر قدوم علي عليه السلام بعده، فقال له أحدهم: انهض بنا إلى المدينة، فإن القوم قد فرحوا بقدومك وهم يستريثون إقبالك إليهم، فانطلق بنا ولا تقم ها هنا تنتظر عليا، فما أظنه يقدم إليك إلى شهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا ما أسرع، ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل وأحب أهل بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين. فبقي صلى الله عليه وآله وسلم 15 يوما، فوافى علي بعياله وقد تفطرت قدماه، فاعتنقه النبي وبكى رحمة لما بقدميه من الورم. فكيف لا يبكي موالي أهل البيت وهو يتذكر مصارعهم مظلومين، قد دفعهم الطغاة والأشقياء عن مقامهم وأزالوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها بعد أن أسسوا أساس الظلم والجور عليهم. وكيف لا يحزن الموالي المؤمن وهو يتصور عترة النبي وقد أوصى بهم صلى الله عليه وآله وسلم وألزم الأمة بطاعتهم واتباع أمرهم، يتصورهم مقتلين مطرحين على الرمال بلا كفن ولا دفن، قد فرق السيف بين الرؤوس والأبدان. وكيف لا يبكي قلب الموالي وهو يقرأ الزيارة الواردة عن الحجة المهدي صلوات الله عليه، والمسمات بالناحية، حيث يقول فيها، يصف حال الحسين سلام الله عليه في ظهيرة عاشوراء: فأحدق بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحال بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، والشمر جالس على صدرك، مولع بسيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده. قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبي أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البرار والفلوات. أجل، إنها الفاجعة. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم سفينة النجاة عند الواحدة والدقيقة 46. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم القرآن والمعارف ليقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن بعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 9. مواقف كربلائية تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 18، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة آل ياسين عند الرابعة والدقيقة 42. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
ستحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة أخرى من برنامج أدب المقاومة، حيث سنمر على محطات ووقفات من حياة وشاعرية شاعر الهوية الفلسطينية أديب رفيق محمود، فتفضلوا بالمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر وأديب رفيق محمود عام 1933 في قرية صير التابعة لجنين، حيث عمل والده في هذه القرية معلم صبية ومأذونا وإماما ونقيبا للمشايخ. لكنه في أثناء بداية الثورة عام 1936 ونظرا لتطورات الثورة انتقل الوالد بأسرته إلى قرية صانور. وعندما عادت الأسرة إلى البلدة الأم عنبة، تلقى الشاعر تعليمه الابتدائي فيها، ثم درس المرحلة الثانوية في مدرسة الفاضلية في مدينة طول كرم والصلاحية في مدينة نابلس، ثم عين معلما في عبود إحدى قرى رام الله ومعلما في مخيم نور شمس تحت إشراف وكالة الغوث الدولية، فامتدت به حياته التعليمية إلى ما يقارب 40 سنة.
كان أديب يفخر أنه ينتمي إلى سلالة مكونة من 5 مشايخ على التوالي، وهو من أسرة غلب عليها لقب الفقهاء لكثرة المشايخ فيها. وكان الفقيد يمتلك دفترا بخط يد الشاعر عبد الرحيم محمود جمع فيه أشعاره، فكان هذا الدفتر هو منطلق الأبحاث والكتب عن الشاعر الشهيد. كتب شاعرنا أديب رفيق محمود في عدة صحف مساهمات وسلسلة مقالات بعنوان ما قل ودل وقل كلمتك وامشي، ومن آثاره الأدبية رواية الحصار عام 1980، عبد الرحيم محمود بين الوفاء والذكرى عام 1984، ومن آثاره المخطوطة رباعيات جفرة وقصائد أخرى أصداء في حديقة المعدن. أما آثاره الشعرية فهي صلوات على مذبح الحياة والموت عام 1978، أحلام الدائرة الصغيرة عام 1984، طير أزرق وجذوع بنية عام 1994، أكمام تحت الجليد عام 1995، ووردة بين الرماد عام 1998.
الجدير بالذكر أعزائي الكرام أن شقيقه معروف رفيق الشيخ محمود شاعر فلسطيني إسلامي بارز، قضى حياته في قطر وتوفي فيها عام 2005، كما أن عمه هو الشاعر الشهيد صاحب ملحمة الكلمة والدم محمود عبد الرحيم. كتب أديب القصيدة الأولى عن القدس بعد احتلال حزيران لعام 67، وكانت قصيدته بعنوان كلمات بالإزميل على سور القدس، حيث يسافر الشاعر في ملكوت قصيدته ليصلي في القدس ويقبل البلاطة ويمضي واصفا لنا أجواء القدس. أسير في الشوارع التي أحب شارعا فشارعا، أقلب العينين في الجدران في المطرز الفضفاض في الشموع، واه يا مدينة السلام، روعة الصهيل، كبة الخيول تعبر الأبواب في وضح النهار. إنه يود لو يستل سيف البطل ليقاوم هذه الحضارة المنحطة وهذا الاحتلال البغيض الذي شوه صورة وقداسة المكان المقدس، وليزيل القارة ليزجر الغراب وفي مثل هذا الجو القاتم يعود ليستذكر جمال المدينة وروعتها. أواه يا مدينة السلام، أين روعتك؟ أقول أين بهجتك؟
مستمعينا الأفاضل، أول سمة بارزة في شعر أديب هي في ثنايا قصائده، فلا نكاد نقرأ بضعة سطور إلا نلاحظ القصب والكرز والصفصافة واللبلاب والحور والسرو والدردار والنرجس والعناب وسواها كثير، ولا يسعنا هنا إلا أن نفسر تفسيرا فذا لهذه الظاهرة، وهو شدة تعلق الشاعر بالأرض ووجده بها حتى لكأنه يحفظ نباتاتها وتشمخ أمامه في كل فكرة وخطرة، فيقول: يا حب القلب عذاب الروح يعريني، فاخصف ورقات التوت، النرجس يذوي في ليلي والفل يموت، هذا الطحلب يكسو مرآة الحور العالق بذراع الصفصاف الباكي في جنح الليل.
نعم أيها الأحبة، لا يمكننا ونحن نطالع ديوان الشاعر أديب رفيق محمود إلا أن ننحاز لقصيدته على تل الزعتر. تنهجي فيها مجدك، هذه القصيدة التي تدل على ثقافته الواسعة والتي يحشد فيها التاريخ من وقائعه مثل تروموبولي وستالنجراد وماراثون وسلاميس ومؤتة وبلاط الشهداء، إلى أساطيره مثل هيكتور وهيكابي، وانتهاء بخوض الميكونغ وتحصينات ديان بيان فو، كل ذلك ليقول عن تل الزعتر: إلا الأسماء نهجها نتهجى فيها مجدك يا تل الزعتر.
مستمعينا الكرام، ومن قصائد أديب رفيق محمود الشهيرة قصيدته النسر المهاجر، التي تجلت فيها صورة الشهيد قائلا فيها: لحزنك المطل والغروب يسبق الشروق في سماء غربته، لنسرك الجسور لن يظل جاثما فقد يعود ذات ليلة مع الرياح، ويح قلبك الرقيق لا تسائلي متى يعود، فالرياح تعرف الشمال والجنوب، طويلة هي الطريق.
وقصيدته عرس الدم، ومنها: روحك تلتف على عنق القاتل، صرختك الحرة في أفواه الناس صلاة، قبضتك الصلبة تقرع باب الحرية، جبهتك المرفوعة علم للشجعان، دمك المنعوف على خد الأرض كتابة.
وتتجلى مستمعينا الكرام في قصيدته عنبتة علاقته الحميمة مع الأرض والطبيعة والوطن والإنسانية والعروبة وذكرياته وطفولته التي عاشها في القرية. أحب فيك الصور القديمة، أحب فحم الليل والصبايا، أحب موالا كأنه تميمة في جيدي نسمة الصبا حميمة، حاراتك الغبراء على ضيقها ميدان شمس تفرش النهار، طيرت روحي في سنا شروقها كنحلة تعب من رحيقها.
مستمعين الأفاضل، عن أهم ملامح شعري وشعرية الشاعر أديب رفيق محمود نقدم لحضراتكم الآن الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
أطيب التحايا والمنى لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني أديب رفيق محمود نلاحظ التلاحم بين الأرض والمقاومة، وبين ما يزن هذه الأرض من شجر ونباتات ومحاصيل نشهده بوضوح في هذه القصائد. حضرتكم كيف ترون هذا التلاحم، وكيف وظفه الشاعر في تعبيره عن المقاومة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في هذه الإذاعة التي تمن لها هذا الجهد المشكور في إبراز دور الكلمة في المقاومة والتنقيب عن الشعراء العرب والفلسطينيين الذين كان لهم دور كبير في صياغة تجربتهم الإبداعية من أجل ترسيخ المقاومة. أحد هؤلاء الشعراء هو الشاعر أديب رفيق محمود. هذا الشاعر الفلسطيني الملتزم الذي غادرنا في السابع من تشرين الأول عام 2021 عن عمر يناهز 88 عاما، قضاها في التربية والتعليم والشعر والأدب، وهو شاعر متمكن من عائلة شعرية عريقة. جده الشاعر الشيخ محمود عبد الحليم، وعمه الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود. وهنا يبدو أيضا أن الشيخ محمود عبد الحليم ورث الشعر لابنيه الشهيد عبد الرحيم ورفيق لأحفاده أديب ومعروف وطارق، حيث عمل والده في هذه القرية معلما ومأذونا وإماما ونقيبا للمشايخ. لكنه في بداية ثورة 1936 ونظرا للتطورات انتقل الوالد بأسرته إلى قرية صانور. وعندما عادت الأسرة إلى البلدة الأم عن بتة، تلقى الشاعر تعليمه الابتدائي فيها، ثم درس المرحلة الثانوية في مدرسة الفاضلية في طول كرم والصلاحية في نابلس، ثم عين معلما في عابود أحد قرى رام الله، ومعلما في مخيم نور شمس تحت إشراف وكالة الغوث الدولية. كان يفخر بأنه ينتمي إلى هذه السلالة من المشايخ الذين كان يقول عنهم أنه سلالة مكونة من 5 مشايخ على التوالي، وهو من أسرة غلب عليها لقب الفقهاء. كتب شاعرنا في عدة صحف وساهمات وسلسلة مقالات بعنوان ما قل ودل وقل كلمتك وامشي. أول سمة بارزة نلاحظها في شعر أديب هي حشد أسماء النباتات في ثنايا قصائده، فلا نكاد نقرأ بضعة سطور إلا ونلاحظ البوص والقصب والكرز والصفصاف واللبلاب والحور والسرو والدردار والبتولة والبصلون والنرجس والشربين والرند والعناب والحنون وسواها كثير. ولا يسعنا هنا إلا أن نفسر تفسيرا واحدا لهذه الظاهرة، وهو شدة تعلق الشاعر بالأرض ووجده بها، حتى لكأنه يحفظ نباتاتها كما يحفظ اسمه، وتشمخ أمامه كل فكرة فيقول: يا حب القلب عذاب الروح يعريني، فاخصف ورقات التوت، النرجس يذوي في ليلي والفل يموت، هذا الطحلب يكسو مرآة الحور العالق بذراع الصفصاف الباكي في جنه الليل. ومن قصائده أيضا النسر المهاجر التي تجلت فيها صورة الشهيد، حيث يقول: لحزنك المطل والغروب يسبق الشروق في سماء غربته، لنسرك الجسور لنسرك لن يظل جاثما، فقد يعود ذات ليلة مع الرياح، ويح قلبك الرقيق لا تسألي متى يعود، فالرياح تعرف الشمال والجنوب، طويلة هي الطريق. ومنها أيضا قصيدته عن بتة التي تظهر علاقته الحميمة مع الأرض والطبيعة والوطن والإنسانية والعروبة، وذكرياته وطفولته التي عاشها في قريته، حيث يقول: أحب فيك الصور القديمة، أحب فحم الليل والصبايا، أحب موالا كأنه تميمة، في جيل نسمة الصبا حميمة، حاراتك الغبراء على ضيقها ميدان شمس تفرش النهار، طيرت روحي في سنا شروقها كنحلة تعب من رحيقها. كل الشكر لكم ولهذه الإذاعة التي نحب، وتحياتنا وأمنياتنا للشعب الإيراني الشقيق الذي كان له الدور الأبرز في ثقافة المقاومة وفي نهج المقاومة.
وافر الشكر والامتنان لأستاذي الكريم الأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأفاضل.
بعد استماعنا لهذه المداخلة أعزائي الكرام، استعراضنا لقصائد الشاعر أديب رفيق محمود سيتواصل عبر الفقرات الآتية، فكونوا معنا عبر برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أحبتنا الأفاضل، شعر الشاعر أديب رفيق محمود عن يافا بسيط وموحن، ومن خلاله يبين الشاعر أنه مؤمن أسوة بشعراء الواقعية، يؤمن أولا بالوردة، التسمية التي سبق أن أطلقها الشاعر نزار قباني على الفداء. يقول أديب: يا عرق قمحنا ويا عجيننا وخبزنا ويا غناء صبحنا أي عصية الزمام، تبقينا رغم ثورة الصدام، تبقينا رغم ثورة الصدام، كفنا التي تعبد الطريق، صدرنا الذي يحقق السلام.
نعم أعزائي الكرام، وهو وإن وزع الكلمات بصورة مجزأة وتضمينية كما هي في حالة الوردة على أرض الواقع، فقد أتى على وحدة المعنى والإصرار الذي يحقق. والشعراء الواقعيون يبحثون عن الثورات في مواقعها، يكرمون أبطالها ويحسون بخلجاتها ويتنفسون أنفاسها. وشاعرنا في قصيدة نوبة رجوع يخاطب أتاكاما، وهي موقع في صحراء تشيلي الأكثر جفافا في العالم. يفرح الصبار والشوك يغني، كيف لا ما أمرعت منذ سنين. أتاكاما شربت أمواج تشيلي وارتوت من نوافير الضحايا من دموع البائسين.
لحسين ثورة خالدة وزينة بالإعلام، واللي عاد حسين يعني عادي الإسلام، عملاق والعملاقة بدمك هز الأقزام، حتى بحقد الدوس الأقدام. حسين خالد نبرة شاهد، عرش اللي عاده لا والله ما دام. حسين خالد نبرة شاهد، عرش اللي عاده لا والله ما دام. والغراب القبة متحد الحسين، اشتارت أخباره انقلاب على لمذنون عرف هالدنيا دوارة.
يا حسين بحر غباء ثورة والله الوقت ماهر، يا
يكسب ويما يكون عباس من هو يطهره وعباس طهره هذا تحت أمره وبإذنه تجري الفاس والنعم من هو يطهره وعباس طهره هذا تحت أمره وبإذنه تجري الفاس فوق الفضيل حامل أخوض حسين هو وناصر لدينه ما يميل الحب للغالي ولجله حافظين دينه
يا حسين بحر رباط ثوره والله الحلوه تتماجد يا حسين صف الهي العدو لما يتراجل
يا حسين خطه حرب بس مو عسكريه هو حرب ضد الجغل والطائفية حسين صرخة لاح ضد دور الدعية لولا دماء حسين ما عدنا قوية لحسين للكيرل للعدو الخل بكل ديانة حسين ظل فكرة وقضية لحسين للكل للعدو الخل بكل ديانة حسين ظل فكرة وقضية جات مثل سفينة نوح ناجي صعد بيغة والحياة هو وداي العاف صعب الدنيا نقضيها
يا حسين بحر إباط ثورة والله الحلوة تتماجد يا حسين صف الإلهي العدو لفتها يتراجد
حسين جرح الدم بس في الأسفر عطشانة وجاغة دم ساقي يبرج ذبحة العدو لليوم باقي كل هذا يفخر بوجوده كل عراقي من حقه يفخر الله أكبر يبرج ذب لدموع من وسط المآقي من حقه يفخر الله أكبر يبرج ذب لدموع من وسط المآقي وكل سنة قبر مقهور العدو بزحمة ملايين والمنى نوصل في غاي العام ونقهر معادينا
يا حسين بحر إباط ثورة والله الحلوة تتماجد يا حسين صف الإلهي العدو لفتها يتراجد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفينة نجاة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونلتقي بحضراتكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة لنتحدث من خلاله عن مصير القتلة والمجرمين الذين شاركوا بقتل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وسب عياله وأطفاله حيث انتقم الله تعالى منهم على يد المختار بن عبيدة الثقفي الذي قتل كل واحد منهم على ما فعل في واقعة الطف تابعونا بعد فاصل قصير قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أحبتنا الكرام يحرص القرآن الكريم في إراده لقصص الأقوام على التركيز على عواقب الأمور فيؤكد دائما أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ولكي لا يعمي الواقع الراهن أبصار الناس بزخارف أصحاب المال ومظاهر قوة ذوي السلطان، فإنه يأمر الناس بأن يسيروا في الأرض فينظروا لا إلى الآثار وإنما إلى العاقبة والنهايات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ذلك أن المشكلة التي تعترض الكثير من الناس هو أنهم يريدون أن يروا النتائج عاجلة فييأسوا مع تأخرها من نصر الله، بينما ينصحهم القرآن بأن ينظروا إلى سنن الله في الذين خلوا من قبل، وهذه السنة لن تخطئ من يعاصرونهم من الظالمين والمجرمين. وفي قضية كربلاء شاهد صدق على سنة الله في الظالمين وبرهان حق على أنه والعاقبة للتقوى. انظروا إلى تاريخ القتلة والمشاركين في الظلم، لم يمر عقد من الزمان إلا وقد تنشبت بهم أنياب أعمالهم فأصبحوا في رهن خطاياهم السابقة وهلكوا غير مأسوف عليهم من أحد. هذه النتائج لأولئك الأشخاص الذين قاموا بالجرائم حرصا على دنياهم ورغبة في بقائهم، فلا متاع الدنيا حصلوا عليه ولا البقاء أتيح لهم، فما مر عقد من الزمان إلا وقد ابتلعت الأرض أجسادهم وفرقت عن الأجسام رؤوسهم، بل ربما لو لم يرتكبوا تلك الجرائم لحصلوا على متع من الدنيا كثيرة ولعمروا أكثر مما صاروا إليه. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المسؤول الأول عن قتل الإمام الحسين عليه السلام هلك بنحو يختلف فيه حتى عاد أمر هلاكه مجهولا، فقد نقل في ترجمة اللهوف أنه قد خرج للصيد فاعترضه غزال وظل يطارده إلى أن انفرد عن عسكره وحرسه ووصل إلى خباء واستسقى صاحبه ماء فسقاه وعرفه على اسمه، فلما عرفه قام إليه الأعرابي ليقتله انتقاما للحسين عليه السلام، فهرب يزيد وتعلق في هذه الأثناء بالركاب ولم يستطع الاستواء على فرسه، فظل هذا الفرس وهو مسرع يضرب به كل حجر ومدر حتى هلك ومر غيره على مصرعه لاعنا إياه. قال الطبري: هلك يزيد بن معاوية وكانت وفاته بقرية من قرى حمص يقال لها حوارين من أرض الشام لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 64، وهو ابن 38 سنة. وبهلاكه انتهى الحكم من الفرع الأموي السفياني، حيث لم يبق ابنه معاوية في الحكم غير شهرين. وأما عبيد الله ابن زياد فقد قتله إبراهيم بن الأشتر بعدما التقوا قريبا من الموصل، فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل خلق كثير من الفريقين. وقال ابن الأشتر: قتلت رجلا لم أعرفه، فكشفوا عنه فإذا هو عبيد الله ابن زياد، ضربه إبراهيم الأشتر فقده نصفين، وقتل الحسين بن نمير الذي كان على ميمنة جيش ابن زياد، وانهزم أصحاب ابن زياد وتبعهم أصحاب إبراهيم، فكان من غرق أكثر ممن قتل، وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء. وخرج المختار من الكوفة فنزل ساباط وجاءته البشرى بقتل ابن زياد وهزيمة أصحابه، وانصرف المختار إلى الكوفة ومضى ابن الأشتر إلى الموصل وبعث عماله عليها. أما عمر بن سعد بن أبي وقاص فقد قال المختار قبل أن يقتله: لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين، غائر العينين، مشرف الحاجبين، يسر بقتله المؤمنون والملائكة المقربون. وكان الهيثم بن الأسود حاضرا، فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن سعد، فبعث إليه ابنه العريان فأنذره، فقال: كيف يكون هذا بعدما أعطاني من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى أهلها أولا، وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثا. إلا أن عمر بن سعد يبيت ويمسي قلقا، فجعل يتنقل من محلة إلى محلة، ثم صار أمره أنه رجع إلى داره، وقد بلغ المختار انتقاله من موضع إلى موضع، فقال: كلا والله، إن في عنقه سلسلة ترده لو جهد أن ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمر فدخل عليه فقال: أجب الأمير. فقام عمر فعثر في جبته فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار. فقال المختار لابنه حفص ابن عمر، وكان جالسا عند المختار: أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع وقال: نعم، ولا خير في العيش بعده. فقال: صدقت. ثم أمر به فضربت عنقه، ووضع رأسه مع رأس أبيه. ثم قال المختار: هذا بالحسين، وهذا بعلي بن الحسين الأكبر، ولا سواء، والله لو قتلت به 3/4 قريش ما وفوا أنملة من أنامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفية، وكتب إليه كتابا في ذلك. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نبذة عن مصير بعض قتلة الإمام الحسين عليه السلام، وقد كان شر مصير. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ربي نمشي ليك وليك اني واضر تربي.